العراق الحر من براغ. مستمعي الكرام، أكرم أيوب يلتقيكم مرة أخرى في متابعة لآخر الأخبار والتطورات السياسية في ملف العراق، وبعدها نصحبكم في جولة جديدة في الصحافة العربية وفي جولة أخرى في الصحف العراقية، ثم نخصص فترة لتقارير مختارة. نبدأ أولا بملف العراق مع أكرم أيوب.
مستمعي الكرام، أحييكم وأدعوكم إلى جولة على أبرز تطورات الشأن العراقي، ومن بينها أنباء تتحدث عن التوصل إلى اتفاق في مدينة الفلوجة، وتأكيدات أمريكية بتسليم السلطة للعراقيين في موعدها المقرر. ولكن قبل الانتقال إلى الملف العراقي، نتوقف مع عرض موجز للأخبار العراقية.
طاب أوقاتكم مستمعي الكرام، ومرحبا بكم في نشرة موجزة لأبرز الأخبار العراقية. قال الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم أنه يشعر بإشمئزاز شديد أزاء سوء معاملة السجناء العراقيين من قبل جنود أمريكيين، مؤكدا أن الجيش الأمريكي سيعاقب المسؤولين عن هذه المعاملة. وقال بوش خلال ظهور علني مع رئيس الوزراء الكندي بول مارتن في البيت الأبيض أن معاملة السجناء العراقيين بهذه الطريقة لا تعكس طبيعة الشعب الأمريكي. الرئيس الأمريكي قال أيضا أنه سيتم فتح تحقيق في هذه القضية وسيتم التعامل معها كما يقتضي الأمر. على صعيد ذاته، أعلن ناطق باسم رئاسة الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء توني بلير عرب عن صدمته إثر مشاهدة صور بثتها شبكة CBS التلفزيونية لسجناء عراقيين يسيء جنود أمريكيون معاملتهم. وأضاف الناطق أن هذه الأعمال تناقض بشكل صارخ كافة القوانين التي يعمل بها التحالف في العراق. نقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن واشنطن والأمم المتحدة على وشك الاتفاق على تعيين وزير التخطيط العراقي مهدي الحافظ رئيسا للوزراء في الحكومة الانتقالية العراقية المقبلة. ونقلت فرانس بريس عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى العراق الأخضر الإبراهيمي يقدر دور وإمكانيات الحافظ وكذلك الإدارة الأمريكية. المسؤول الأمريكي أوضح أيضا أن اسم مهدي الحافظ هو على رأس لائحة تضم 8 شخصيات مرشحة لمنصب رئيس الحكومة الانتقالية العراقية. أفاد مراسل وكالة فرانس بريس للأنباء في النجف أن دوي انفجار قد سمع في المدينة أعقبه إطلاق نار في الطرف الشمالي الغربي من المدينة خلف مقبرة النجف. فرانس بريس قالت أيضا أن دوي الانفجار بدا وكأنه ناجم عن قصف دبابة، إلا أنه تعذر التحقق مما إذا كانت القوات الأمريكية المتمركزة حول المدينة قد دخلت في مواجهات مع ميليشيا جيش المهدي التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر. من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام جولتنا على أهم الأخبار. أعلن قائد قيادة الجيوش الأمريكية الوسطى الجنرال جون أبي زيد أن انسحاب مشاة البحرية المارينز من مدينة الفلوجة يمثل فرصة وليس اتفاقا لوضع حد للمعارك في المدينة. أبي زيد أضاف أيضا أن الولايات المتحدة لن تقبل أن يبقى مقاتلون أجانب في الفلوجة، وشدد أيضا على وجوب إخلاء شوارع المدينة من الأسلحة الثقيلة. القائد العسكري الأمريكي أكد أيضا على ضرورة أن يتمتع عناصر المارينز وقوات الأمن العراقية بحرية الحركة في الفلوجة. رحب مئات من أهالي الفلوجة اليوم بعودة اللواء في الجيش العراقي السابق جاسم محمد صالح إلى المدينة التي دخلها ليتسلم قيادة قوة أمنية تحل محل القوات الأمريكية والتي تعيد انتشارها. وذكر مصور لوكالة فرانس بريس للأنباء في المدينة أن اللواء جاسم دخل الفلوجة مرتديا بدلته العسكرية السابقة، وقد رفع عليها العلم العراقي الذي يحمل 3 نجمات وعبارة الله أكبر على سيارته. وقد شارك لواء جاسم محمد صالح أهالي الفلوجة في صلاة الجمعة. في سياق ذاته، وصفت وكالة رويترز للأنباء جاسم محمد صالح بأنه كان رئيسا لأركان لواء الحرس الجمهوري السابق. هدد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر البعثيين الذين بدأت سلطة الائتلاف في الفترة الأخيرة بإعادتهم إلى إدارات الدولة العراقية. وقال الصدر في خطبة الجمعة التي أرقاها اليوم في مسجد الكوفة، قال إن الأمريكيين يحاولون إعادة البعثيين إلى إدارات الدولة، وإنه لن يسمح بذلك، مهددا بأن نهاية هؤلاء البعثيين ستكون على يد المؤمنين. الصدر أضاف أيضا أن مجلس الحكم الانتقالي يمرغ جبينه في التراب إذا لم يرد بشكل حاسم على موقف سلطة التحالف بإعادة البعثيين إلى أعمالهم في جهاز الدولة العراقية الجديدة. دعا وزير الخارجية الأمريكي كولين باول إيطاليا إلى التمسك بموقف حازم في تسوية أزمة الرهائن الثلاثة المخطوفين في العراق كي لا تبدو وكأنها تنصاع لمطالب الإرهابيين. أعلن النائب الأمريكي الديمقراطي جيسي جاكسون أنه سيقترح وقف دفع 340 ألف دولار شهريا تقدمها وزارة الدفاع البنتاغون إلى أحمد تشلبي عضو مجلس الحكم الانتقالي. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن نجل القس جيسي جاكسون في جلسة للجنة الميزانية في مجلس الشيوخ الأمريكي أن وزارة الخارجية توقفت عن الدفع لتشلبي بسبب مشاكل تتعلق بالمصداقية، لكن وزارة الدفاع أخذت على عتيقها دفع 340 ألف دولار شهريا. من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة موجزة. السلام عليكم.
سيداتي وسادتي، أكرم أيوب يحييكم من جديد. أفادت تقارير صحفية بالتوصل إلى اتفاق في مدينة الفلوجة بعد ورود أنباء متضاربة عن انسحابات من بعض المناطق وعن تجدد الاشتباكات. وأشارت التقارير أن الاتفاق الأولي سيسمح لقوة أمنية عراقية أنشئت حديثا بفرض الأمن في مدينة الفلوجة. التقارير نقلت عن الجنرال جون أبي زيد قائد القوات الأمريكية الوسطى وصفه للمحادثات التي جرت بالتطور الممكن في إطار الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي لأزمة الفلوجة.
إنه تطور ممكن، ولكن بالتأكيد فإن الشروط التي يتوجب توفيرها لها الأولوية في نظرنا.
وحاول الجنرال أبي زيد إلقاء الضوء على الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه.
What we have there is an opportunity and not necessarily.
ما لدينا هو فرصة وليس بالضرورة اتفاقية، وتتمثل هذه الفرصة في بناء قوات أمن عراقية من العناصر السابقة للجيش العراقي ستعمل تحت إمرة قوات التحالف.
From former elements of the army that will work under the command of coalition forces.
وكانت طائرات حربية أمريكية شنت هجمات جديدة على مدينة الفلوجة يوم الخميس، فيما قالت واشنطن أن تقدما أحرز في المحادثات لحل المأزق مع المسلحين في المدينة. ونقلت رويترز عن بول وولفوتس نائب وزير الدفاع الأمريكي أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، لكن متحدثا باسم قوات مشاة البحرية الأمريكية في الفلوجة قال أن القوات الأمريكية تنسحب من بعض المناطق بموجب اتفاق أمني مع ضباط كبار في الجيش العراقي السابق. وأشار وولفوتس إلى أن الوضع مربك، لكنه أعرب عن اعتقاده بتحقيق بعض النجاح، مضيفا أنه يتعين أن يكون الهدف هو محاولة عزل القتلة عن السكان، وإن لزم القيام بعمل عسكري فيمكن القيام به مع الحرص على الحد الأدنى من الضحايا المدنيين بحسب تعبيره. ونبه ريتشارد أرميتاج نائب وزير الخارجية الأمريكي إلى أهمية حل المأزق بالوسائل السياسية بعد ساعات من تحذير كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة من أن تكثيف القوة الأمريكية قد يزيد من عناد الجماعات المسلحة في شتى أنحاء العراق. وأكد أرميتاج أيضا على أهمية تبيان عدم وقوع عقاب جماعي بسبب ما قام به بعض القتلة في الفلوجة. في النجف أقامت القوات الأمريكية متاريس في الطرق حول المدينة لتضييق الخناق على ميليشيا جيش المهدي التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، كما أوردت رويترز. من جانبه قال الصدر في خطبة الجمعة في مدينة النجف هذا اليوم:
في الآونة الأخيرة ومن أطراف كثيرة تخفيف اللهجة كما يعبرون، فهم يدعون بأن تصعيد اللهجة يضر ولا ينفع، حيث أنه يسبب إغاظتهم، إغاظة العدو، وبالتالي سيصبون جام غضبهم عليه.
قال ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي يوم الخميس إن موعد 30 حزيران الذي تحدد من قبل واشنطن للتخلي عن السلطة لحكومة عراقية مؤقتة سيكون مجرد البداية لنقل السيادة. ونقلت رويترز عن تشيني في مؤتمر عبر الهاتف مع داعمي الحملة الانتخابية للرئيس جورج بوش أن المسلحين في العراق قد يصعدون من هجماتهم لإفساد الخطط الرامية إلى تشكيل حكومة مؤقتة قبل الانتخابات التي يتوقع أن تجري في أوائل عام 2005. وقال تشيني نعتقد أن 30 حزيران سيكون حاسما فيما يتعلق بالموعد الذي سنبدأ فيه نقل السيادة إلى الشعب العراقي. وأضاف نائب الرئيس الأمريكي أن هذا الوقت سيكون وقتا عصيبا خلال الشهرين القادمين وحتى حلول 30 حزيران، لأن الأعداء يدركون جيدا أن ظروف العمل المتاحة أمامهم ستصبح أكثر صعوبة حالما يتم البدء في نقل السلطة إلى الشعب العراقي. سعد العجمي مراسل الإذاعة في الكويت ينقل لنا رأي رئيس قسم الشؤون السياسية في صحيفة القبس الكويتية حول الإعداد لعملية نقل السلطة للعراقيين وسط تصاعد أعمال العنف في البلاد.
مع اقتراب موعد تسليم السلطة للعراقيين في 30 يونيو المقبل، بدأ المشهد العراقي أكثر تعقيدا بشقيها السياسي والأمني. فبين مخاوف من أن تعطل الأعمال الإرهابية وتداعيات الأمنية التي تشهدها الساحة العراقية من عمل نقل السلطة، وبين تصريحات وتلميحات المسؤولين الأمريكيين والتي مفادها أن السيادة العراقية بعد 30 يونيو قد تكون منقوصة، بدأت حالة من الترقب والتعامل مع المجهول تسيطر على الأجواء حول مسألة نقل السلطة للعراقيين، مصحوبة ببداية حديث حول صدق الوعود الأمريكية. وإذا كان مسؤولون أمريكيون قد أكدوا أن القضاء على أعمال الإرهاب والمقاومة والتي توشك القوات الأمريكية من الانتهاء منها كثيرة بإعادة الثقة في خطط الإدارة الأمريكية بين صفوف العراقيين، فإن أي خيار غير سلطة كاملة غير منقوصة في 30 يونيو هي السقف الأدنى الذي لا يمكن أن يقبل به العراقيون بعد أكثر من عام من التجاذبات بينهم وبين سلطات التحالف. لكن الأحداث على أرض الواقع ربما لا تلعب لصالح المطالب العراقية، سيما إذا ما تعلق الأمر بالناحية الأمنية لا السياسية، وهو ما يؤكده رئيس القسم السياسي في صحيفة القبس الكويتية والمحلل السياسي الدكتور نبيل الحاوي.
وفي الواقع سيكون هناك اتفاق يبدو بين الجميع حاليا على أن السلطة ستنقل بصورة جزئية جدا، ليس فقط الحقائب السيادية في الحكومة ستكون فعليا من القرار فيها القرار أمريكي وبريطاني، وإنما أيضا حتى بالأمور الحياتية والاقتصادية وغيرها معظم القرار سيكون للتحالف. أما أن يكون الوضع الأمني هو السبب الوحيد لهذا الاجتزاء في نقل السلطة، فالبعض يقولون إن السبب الأمني ليس سببا وحيدا، وربما تكون القضية مثل ما كان يقال البيضة قبل الدجاجة أم الدجاجة قبل البيضة. مثلا حتى بعض أعضاء مجلس الحكم خلال مناقشاتهم مع الإبراهيمي كانوا يقولون له من أجل أن يكون هناك أمن بالمعنى الحقيقي للكلمة يجب أن تسلم السلطة في معظم القضايا إلى العراقيين، وكان رد الإبراهيمي بأن المطلوب الآن هو حكومة تكنوقراطية لأجل أن تمر هذه الفترة الأمنية الصعبة جدا، ولأن الأمور الرئيسية لن تحسم إلا في ضوء الانتخابات العامة والدستور. طبعا هذه مسألة خلافية وربما يتم حسمها في ضوء المناقشات اللاحقة، ولكن في كافة الأحوال فإن الوضع الأمني طبعا هو سبب رئيسي وليس السبب الوحيد لهذا النقل المجتزأ للسلطة في الوقت الحاضر.
وبغض النظر عن شرعية أعمال المقاومة من عدمها، فإن الواضح أن تلك الأعمال وحسب المراقبين قد أضرت وستضر بالعراق والعراقيين، إن لم يكن لجهة نقل سلطة ناقصة فلجهة إطالة أمد الاحتلال. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
سيداتي سادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
أعلن كولين باول وزير الخارجية الأمريكية الخميس أن تأييد الأمريكيين الآخذ في الضعف لاحتلال العراق سينتعش بمجرد أن تقضي القوات الأمريكية على تصاعد الهجمات المسلحة. ونقلت رويترز عن باول أثناء زيارة للدنمارك التي تشارك في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق، عندما تكون هناك خسائر بشرية وعندما تحدث إصابات وتفقد أرواح يبدأ الناس عندئذ في التساؤل، وعادة ما ينعكس هذا في استطلاعات الرأي. وتابع الوزير الأمريكي قائلا للصحفيين: لكنني مقتنع أيضا أنه بمجرد أن نتعامل مع هذا الوضع الصعب في الفلوجة والنجف فإن الناس ستدرك بأننا مسيطرون وستعبر استطلاعات الرأي عن ذلك. وتوقع وزير الخارجية الأمريكي أن تنهي الولايات المتحدة الأزمة في الفلوجة قبل أن تمنح السيادة للعراقيين في حزيران المقبل. وكان استطلاع لشبكة CBS ونيويورك تايمز أظهر أن 47% فحسب من الأمريكيين يعتقدون الآن أن غزو العراق كان أمرا صائبا، وهي أقل نسبة وردت في الاستطلاعات. ودعا باول حلف شمال الأطلسي للقيام بدور في العراق، مشيرا إلى أن التحالف العسكري لديه القدرة على إدارة مقر قيادة مشترك في العراق حتى في حالة عدم توافر احتياطي كبير من القوات لدى الدول الأعضاء في الحلف. من ناحيته قال وزير الخارجية الدنماركي إن بلاده مصممة على الاحتفاظ بنحو 500 جندي في العراق لحين انتهاء المهمة، مضيفا أن من المهم البقاء بعد نقل السلطة لمساعدة العراقيين على تثبيت الحكم الديمقراطي. حذر الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى العراق الأخضر الإبراهيمي الخميس من مغبة حصول فراغ مؤسساتي في العراق إن حالت أعمال العنف دون تشكيل حكومة انتقالية قبل 30 من حزيران المقبل بحسب فرانس بريس. وأعرب الإبراهيمي لقناة الجزيرة الفضائية عن أمله في التمكن من تشكيل حكومة مؤقتة ومكونة من أناس مشهود لهم بالنزاهة والخبرة لكي يقدروا على تقديم الخدمة المطلوبة لمدة 6 أو 7 أشهر، لكن عددا من أعضاء مجلس الحكم يعارضون طروحات الأخضر الإبراهيمي، كما يعرض عماد جاسم مراسل الإذاعة في بغداد في حواره التالي مع محلل سياسي عراقي.
أثارت طروحات المبعوث الخاص للأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي ردود فعل بعض أعضاء مجلس الحكم الذين كانوا يجدون بضرورة التدخل للأمم المتحدة في عملية نقل السلطة للعراقيين، حيث يجد المراقبون أن هناك بوادر أزمة دبلوماسية بين أعضاء المجلس والأمم المتحدة متمثلة بمبعوثها الإبراهيمي. في ضوء هذه المتغيرات سألنا الكاتب والمحلل السياسي محمد الشمري مدير تحرير جريدة الشراع اليومية عن قراءته المستقبلية وأهمية هذه العودة واحتمالية تفاقم الأزمة بين تصريحات الإبراهيمي الذي يراها البعض تهميش وتقليص لدور مجلس الحكم في الحكومة القادمة، وبين التصريحات المعارضة لهذا التوجه من قبل بعض أعضاء المجلس.
عودة الأمم المتحدة الراهنة إلى العراق عودة خاصة جدا، خصوصيتها متأتية من وجود السفير الأخضر الإبراهيمي الذي هو بالقدر الذي يوصف بأنه موظف دولي فإنه محمل بالكثير من هموم والنظام السياسي الرسمي العربي، وربما رفض دور الأمم المتحدة أنه مفارق، أنه في الوقت اللي كان القوى العراقية تطالب الأمم المتحدة بدور، الآن القوى العراقية تطالب بتقليل هذا الدور. هذا منطلق من هذه الخصوصية، من كون الأخضر الإبراهيمي هو جزء ما زال جزءا من النظام السياسي العربي الرسمي، ولذلك الشعب العراقي الذي عانى لمدة 35 عاما من هذا النظام مثل ما يعاني الشعب العربي في بقية أقطار الوطن العربي من هذا النظام لم يعد يتقبل أي شكل من أشكال التدخل للنظام السياسي العربي بالعراق وإن كان تحت غطاء الأمم المتحدة. فالإشكالية الخاصة في الأمم المتحدة والتي انعكست ربما في أجندة السيد الأخضر الإبراهيمي داخل العراق إنها أجندة تستوعب الهموم النظام السياسي العربي أكثر مما تستوعب هموم الشارع العراقي.
هذه هل تجد من أهمية وضرورة وجود الأمم المتحدة داخل العراق من أجل نقل السلطة، وهل تجد صدى لطروحات الأخضر الإبراهيمي في الشارع العراقي؟
بالتأكيد الأمم المتحدة أفضل من القوات الاحتلال، ولكن لو نظرنا إلى الخلف 10 أو 15 سنة إلى الخلف للاحظنا أن الأمم المتحدة تصرفت طوال هذه السنوات على أنها شعبة من شعب الخارجية الأمريكية، لم تعترض على أي قرار أصدرته أمريكا، لم تقف موقفا معارضا، ضربت أمريكا الأمم المتحدة والقانون الدولي وكل هيئات السياسية الدولية عرض الحائط، وأتت بقواتها لغزو العراق واحتلته وجلست، ثم قررت أن يأتي الأخضر إبراهيمي أو لا يأتي. فالأمم المتحدة من حيث المبدأ نعم مهم، لأنها أفضل، لأنها فقط أفضل من قوات الاحتلال، ولكن لو قلت لي هل الأمم المتحدة ستساعد في تغيير الواقع العراقي خارج إرادة أو مشيئة القوات المحتلة، أقول لك بالتأكيد لا، إن القوى التي لم تستطع أن تمنع عملية غزو واضحة لا لبس فيها لا تستطيع أن تغير معالم الغزو بعد أن أصبح احتلالا على الأرض بعد عام.
طيب يعني كيف تبرر يعني رد فعل بعض أعضاء مجلس الحكم تجاه طروحات الإبراهيمي، مع أنهم كانوا قد أكدوا على أهمية عودة الأمم المتحدة لأخذ دورها في تسليم السلطة العراقية؟
من مشاكل النظام السياسي العربي أنه دائما يشخصن القضايا العامة، ومع الأسف بعض أعضاء مجلس الحكم انخرطوا في هذه اللعبة. فإذا كان السيد الأخضر إبراهيمي أتى إلى العراق وصرح في دائرته الخاصة بأنه سيستبعد فلانا ويستقدم فلانا، وأنه يجب أن هذه الطائفة تأخذ حقها وتلك الطائفة يقلل دورها، هذه عملية شخصنة لدور يفترض أن يترفع على هذا المستوى. أيضا بالمقابل بعض أعضاء مجلس الحكم انخرطوا في هذه اللعبة وأصبحوا يرفضون دور الأمم المتحدة انطلاقا من خوفهم على مصالحهم الشخصية.
كان هذا اللقاء مع الكاتب والمحلل السياسي محمد الشمري، مدير تحرير جريدة الشراع اليومية، وقد تحدث عن عودة الأمم المتحدة في لعب دورها لنقل السلطة للعراقيين وتشكيل حكومة جديدة. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أما عضو مجلس الحكم العراقي نصير الجادرتشي فيرى أن هناك مداولات تجري خارج العراق لتشكيل الحكومة المؤقتة المقبلة، ويلفت إلى أن هذه الترتيبات لا تتفق مع أهواء العراقيين. علي الياسي مراسل الإذاعة في بغداد يعرض في التقرير التالي لما قاله الجادرتشي.
أعرب السيد نصير الجادرتشي عضو مجلس الحكم الانتقالي عن اعتقاده بأن هنالك محاولات حقيقية تجري وراء الكواليس خارج العراق لتشكيل الحكومة المقبلة وفق أهواء غير عراقية.
هناك مداولات حقيقية وراء الكواليس تجري في خارج العراق لتشكيل هذه الحكومة وفق أهواء خارجة عن العراق وغير أنا لا أطمئن إليها.
وأكد الشادرتشي في الوقت نفسه على أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون غير خاضعة للإرادة الأمريكية، على الرغم من الحاجة لمعاونتهم على الأقل في هذه المرحلة، وعن المخاوف التي طرحها الإبراهيمي من تنامي العنف على الساحة العراقية، الأمر الذي قد يؤثر على عملية نقل السيادة. أكد الشادرتشي بأن هنالك مخاوف موجودة، إلا أنها يجب أن لا تعرقل من عملية استلام السلطة، وأن العمليات الإرهابية ربما ستطيل من عمر بقاء القوات الأمريكية في العراق. وعن ضغط الأحزاب والقوى العراقية العاملة في الساحة على القوات الأمريكية، قال عضو مجلس الحكم بأنهم يعتبرون المواجهة مع قوات التحالف هي المرحلة الأخيرة، وهم يريدون أن تنتهي هذه الفترة باستلام العراقيين السيادة. وعن ضرورة ضم عدد من الأحزاب والتجمعات إلى الحكومة المقبلة، أشار الشادرتشي إلى أن هنالك أحزاب وتجمعات وطنية ممن همش دورها في المرحلة السابقة، في الوقت الذي كان من الواجب أن لا يبتعدوا عن الساحة السياسية، مؤكدا على ضرورة أن يكون لهم قرار في الحكومة المقبلة، وبأن عليهم أن يستمعوا لكل الآراء حتى لو كانوا لا يتفقون معها كليا من أجل مصلحة العراق. علي الياسي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في موضوع متصل اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أن جنودا فرنسيين يمكن أن يوفروا الحماية لمسؤولي الأمم المتحدة الذين سيشرفون على الانتخابات المقبلة في العراق. وقال باول في مقابلة نشرتها اليوم الجمعة صحيفة دي تايمز البريطانية: لا أتوقع قوات فرنسية مقاتلة، لكن يمكن أن تكون هناك ترتيبات أخرى قد تكون فرنسا على استعداد للقيام بها. وأضاف الوزير الأمريكي: سنحتاج إلى توفير الحماية لموظفي الأمم المتحدة في العراق حتى نؤمن هذا الحضور الحيوي الذي تحدث عنه وقام بتأييده الجميع. وأوضح باول: سنحتاج إلى توفير الأمن لمسؤولي الأمم المتحدة الذين سيشرفون على الانتخابات والذين سيتنقلون في جميع أنحاء العراق لتسجيل الأشخاص والإعداد للانتخابات مطلع السنة المقبلة. وكان فريق من خبراء الأمم المتحدة توجه في أواخر آذار إلى العراق للمساعدة في التحضير للانتخابات العامة المقررة مطلع العام 2005 كما تنص على ذلك خطة نقل السلطة. في بغداد جرى اغتيال مدير بلدية مدينة الصدر على يد مجهولين. تفصيلات أكثر عن التطورات الأمنية في هذه البقعة من العاصمة العراقية في سياق التقرير التالي من فلاح حسن مراسل الإذاعة في بغداد.
اغتيل صباح اليوم مدير بلدية مدينة الصدر على أيدي مجهولين، والذي كان قد اختطف مساء أمس الخميس، وعلى أثر ذلك جابت شوارع المدينة دورية أمريكية تناشد الأهالي بالإخبار عن الجهة التي اختطفته. من جهة أخرى تتواصل عمليات متابعة الأشخاص الذين يعتقد أنهم متعاونون مع التحالف، وتم تنفيذ حكم الإعدام بأحد هؤلاء الأشخاص حيث وجد معلقا على إحدى أعمدة الكهرباء. كما تتواصل عمليات تصفية عناصر حزب البعث المنحل في تلك المدينة حيث اغتيل عدد منهم خلال اليومين الماضيين، ولا تعرف الجهة التي تقوم بتلك العمليات باستثناء ما صدر عن جهة تطلق على نفسها لجنة اجتثاث الخونة، والتي وزعت بيانا دعت فيه المتعاونين مع الأمريكان للتوبة على حد ما ورد في البيان. وعلى الصعيد نفسه لا تزال تسمع أصوات الأعيرة النارية من أسلحة متنوعة على أثر المواجهات مع القوات الأمريكية عند منتصف الليل وبشكل يومي تقريبا، فيما تحلق المروحات الأمريكية في سماء المدينة وبشكل منخفض عند مناطق المواجهات. من جهتها الشرطة في المدينة والتي عادت لاستلام مهامها اعترفت على لسان أحد ضباطها بأن هناك ارتفاع ملحوظ في مستوى الجريمة بعد نشوب الأزمة الأخيرة، مؤكدين في الوقت نفسه على تعاون عدد من المواطنين في الإخبار عن المجرمين. فلاح حسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية. عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
وافقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس على اختيار الرئيس جورج دبليو بوش لجون نيجروبونتي ليكون أول سفير أمريكي لدى العراق بعد تسليم السيادة للعراقيين في 30 حزيران المقبل. ونقلت رويترز عن متحدث باسم السيناتور بيل فيرست زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ أنه من المتوقع أن ينظر المجلس بأكمله في ترشيح نيجروبونتي الذي يشغل حاليا منصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة الأسبوع المقبل. وأضاف المتحدث أنه لم تصدر أصوات معارضة داخل اللجنة، وأن الديمقراطيين والجمهوريين أعربوا عن رغبتهم في تثبيت نيجروبونتي في منصبه الجديد على وجه السرعة. ومن المتوقع أن تصبح السفارة الأمريكية الجديدة في بغداد أكبر سفارة أمريكية في العالم، وتتولى مهمة حساسة للتعامل مع حكومة انتقالية ذات سلطات محدودة لحين إجراء انتخابات في العام المقبل. أعلنت الرئيس الفلبينية غلوريا أرايو مقتل أول فلبيني مدني في هجوم في العراق، لكنها أكدت أن ذلك لن يؤدي إلى سحب القوة الفلبينية الصغيرة المنتشرة هناك. ونقلت فرانس بريس عن وزارة الخارجية أن مدنيين آخرين هما أوكرانيان قتلا أيضا في الهجوم على القافلة نفسها خلال عودتها من الكويت. وقالت أرايو إن القتيل موظف خاص قتل في اعتداء بينما كان مسافرا مع مواطنين من جنسيات أخرى، ودانت هذا العمل الإرهابي. وأكدت أن الاعتداء لن يؤدي إلى انسحاب القوى الفلبينية الصغيرة من الشرطة والعسكريين المنتشرة في العراق، ولا إلى تغيير موقف مانيلا المؤيد لواشنطن. ويعمل حوالي 3000 فلبيني في شركات خاصة تتعامل مع سلطة الائتلاف المؤقتة، فيما تشارك قوة مؤلفة من نحو 100 من الجنود ورجال الأمن وعمال الرعاية الصحية لمساعدة الجهود الأمريكية في تحقيق استقرار العراق. وأكدت أرايو أن مانيلا تقف إلى جانب العالم ضد الإرهاب وضد اعتداءات إرهابية كهذه، و أنها لن تنال من الالتزام بإرساء الديمقراطية وإعادة الإعمار في العراق. سيداتي وسادتي، في ختام الملف العراقي هذه تحيات أكرم أيوب وتحيات المخرج الإذاعي ديار بمرني.
مستمعي الكرام، كنتم مع ملف العراق. فاصل غنائي قصير ثم نعود إلى بقية فقرات برامجنا لهذا اليوم.
Thank you.
سيداتي وسادتي، ننقل لكم فيما يلي آراء عدد من الكتاب العرب في شؤون العراق في هذه الجولة الجديدة في الصحف العربية. معكم حسين سعيد.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في جولة على أبرز التعليقات ذات الصلة بالشأن العراقي نشرتها يوم الجمعة صحف لبنانية وأردنية. لا تحية لهذا العلم. تحت هذا العنوان يقول الكاتب اللبناني فواز طرابلسي في صحيفة السفير: قد لا يخلو العلم العراقي المقترح من تقصد للجمالية، إلا أنه قبيح إلى أبعد حدود القبح فيما يرمز إليه وفيما يمارسه من إخفاء وإبدال حسب تعبيره. وأوضح طرابلسي أن لعبة الإخفاء والإبدال تقوم على محوري الدين أي الإسلام والإثنية أي الأكراد، من خلالهما يجري فرض الإسلام دينا للدولة العراقية، وهو أمر لا يختلف بشيء عما كان أيام صدام حسين، ولا يغير شيئا في مدلول العلم العراقي في عهد صدام حسين، مثلما يجري طمس أحد المكونات الرئيسية للشعب العراقي العرب. هناك الإسلام كدين وهناك الأكراد بما هم إثنية أو قومية، فإذا سألت عن العرب فسوف يقال لك يرمز إليهم الهلال بما هم مسلمون، ولكنك قد تستدرك ولكن الأكراد مسلمون أيضا، فلماذا لا يكتفى بالهلال لكي يرمز إليهم هم أيضا؟ هذه هي المخاتلة عينها كما يرى الكاتب. ويوضح طرابلسي: لننسى الأكثرية والأقلية، لنتحدث عن العراق بما هو بلد ثنائي القومية كردي وعربي، فأين في العلم العراقي المقترح ما يدل على الانتماء العربي؟ كأن حضور الأكراد المشروع في العلم وفي الحياة العراقية يفترض طرد الحضور العربي. أليس هذا ما مارسه صدام حسين وحزب البعث مقلوبا؟ تأكيد الهوية العربية للعراق بإلغاء الحضور الكردي فيه والانتماء. ويخلص الكاتب إلى أن هذا العلم هو فعلا علم يجهر عاليا بما يحدث في العراق في ظل الاحتلال الأمريكي، بحجة اقتلاع حكم ديكتاتوري وبحجة نزع الصفة البعثية عن الحكم، يجري تغيير هوية العراق إلى عراق لا عربي حسب تعبير الشرطي الفكري للاحتلال كنعان مكية حسب تعبير الكاتب. وأخيرا، باسم حقوق الأكراد يجري تطبيق فدرالية بتراء كتعاء عرجاء، كيان كردي لا يقابله ويتكامل معه كيان عربي. ويخلص طرابلسي إلى القول: هذا علم لا يستحق التحية، لا يستحق إلا أن يمزقه العراقيون في الشارع مثل ما هم فاعلون الآن. وقبل أن نختتم جولتنا هذه، نبقى مع مراسلنا في عمان حازم بيضين وقراءة في صحف أردنية.
في صحيفة الدستور يسأل إبراهيم العبسي: لماذا لا يتركون الفلوجة وشأنها، لا سيما وأنها مدينة بعيدة عن معسكرات جيش الاحتلال الأمريكي ولا تشكل خطرا على هذه المعسكرات؟ ويسأل لماذا كل هذا الحقد على الفلوجة والإصرار على إخضاعها واحتلالها وإهانة أهلها والتحكم بأدق خصوصيات حياتهم، إذا كان الأمريكيون سيغادرون المدن العراقية بحلول 30 من حزيران القادم. في صحيفة العرب اليوم يقول نزار حيدر: إنه للأسف الشديد فلقد سوف مجلس الحكم بالزمن لدرجة كبيرة، إذ لم يعد أمامه الآن إلا أن يختار أفضل السبل السيئة وليس أفضلها بشكل عام، لأن أفضل السبل و وأحسنها كما هو معروف هو سبيل الانتخابات العامة والتي لا يمكن اختيارها الآن بعد أن سوف المجلس والاحتلال كل هذه المدة الزمنية الطويلة حتى حاصر العراقيين بزاوية حادة لا تساعد أحدا على التفكير بشكل سليم لإنقاذ البلاد من الأزمة. ولم يبقى أمام العراقيين متسع من الوقت يكفي لأن يختاروا هذا السبيل، إذ لم تبقى سوى أسابيع محدودة جدا. ويعلن نزار حيدر أنه لا يعتقد أن بإمكان مجلس الحكم أن يقنع اليوم أي مواطن عراقي بأنه لم يكن في نيته الاستمرار في التسويف بالزمن لتحديد خيارات العراقيين في اختيار أسلوب نقل السلطة. في صحيفة الرأي يقول فهد الفانك إنه ليس صحيحا أن الجيوش العربية إذا دخلت إلى العراق ستكون آمنة ولن تتعرض للتقتيل، فالمقاومة العراقية المتصاعدة تستهدف حتى قوات الأمن العراقية لمجرد أنها متعاونة مع قوات التحالف، فلماذا توفر دماء الجنود العرب الذين سوف تستقدمهم أمريكا ليفرضوا أمن الاحتلال واستقراره؟ حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعين الأعزاء، بهذا انتهت جولتنا على صحف لبنانية وأردنية، أعد الجولة وقدمها حسين سعيد وأخرجها نبيل خوري. شكرا على حسن متابعتكم.
مستمعي الكرام، وهذه الآن جولة في الصحافة العراقية أعدها لنا عماد جاسم من بغداد.
طاب يومكم أحبة المستمعين، وهذه الجولة السريعة على الصحافة العراقية الصادرة في بغداد، نبدأها من جريدة الإخاء وهي جريدة يومية سياسية مستقلة. على الصفحة الأولى نطالع العناوين البارزة: وزارة المالية العراقية تحدد الأسس والضوابط المعتمدة لسلم الرواتب الجديد. وفي الصفحة الأولى أيضا نشرت الجريدة جدول يبين الأسس والضوابط لنظام سلم الرواتب المعمول عليه في الأشهر القادمة. مؤتمر العراق يطرح ميثاقا بديلا لقانون إدارة الدولة. وقصور صدام الرئاسية تتحول إلى نوادي ترفيهية ومراكز صحية للمواطنين. إلغاء لجنة اجتثاث البعث. السكك العراقية تدعو الشركات العالمية للمشاركة في تنفيذ مشاريعها. وفي انتقالتنا إلى جريدة الدعوة نختار العناوين البارزة على صفحتها الأولى: مشاورات بين مجلس الحكم وممثلي الأحزاب والقوى الوطنية حول تشكيل الحكومة الانتقالية المقبلة. الإعلان عن تشكيل هيئة للانتخابات. أهالي الفلوجة يسعون إلى تدخل دولي وعربي. عمرو موسى يؤكد إرسال قوات عربية للعراق يحتاج إلى طلب رسمي. وزير الكهرباء العراقي أيهم السامرائي يصرح الظروف الأمنية أخرت وصول قطع غيار ومحطات من خارج العراق. البدء بالتشغيل التجريبي لجميع بدالات الرصافة. في حين نشرت جريدة الدعوة أيضا الافتتاحية المعنونة: الدعوة اللامسؤولة لعودة البعثيين لماذا الآن؟ هذه الافتتاحية كتبها رئيس تحرير الجريدة، نقتطع جزءا منها. الدعوة اللامسؤولة لعودة البعثيين للسلطة تمثل في واقعها حفرا للأخاديد من اللوعة والمعاناة في الذاكرة العراقية التي ارتسمت على تضاريسها صور المقابر الجماعية والإعدامات بالجملة وأقبية الرعب في دوائر الأمن والمخابرات والاستخبارات، وهي فتح لملفات الحروب العدوانية التي طحنت ملايين العراقيين والإيرانيين والكويتيين. كما تعني هذه العودة السيئة عدوانا على الوعي العراقي لكل مفردات السلوك الشاذ الذي عليه أزلام البعث وجلاديه ولصوصيه الكبار والصغار. وهي على الصعيد الآخر من معادلة التناقض إثارة لغضب عراقي جامح أطفأت نيران براكينه سياسة التسامح الذي أبداها هذا الشعب الخلوق المتحضر الذي فاجأ كل المراقبين بانضباطه العالي، وهو يستجيب لنداءات الصبر الجميل والابتعاد عن روح الانتقام والثأر التي تحدث عنها الكثير من المراقبين، مؤكدين أنها سوف تكون سمة الشارع العراقي. لكن الخلق العراقي الرفيع أثبت بطلان هذه الحسابات. ويختتم الكاتب مقاله بالقول: لذلك فإن الدعوة إلى عودة البعثيين للسلطة، إذا ما أحسننا الظن بمن يلقيها، لا تدعو أن تكون جهلا بطبيعة هذا الشعب وقيمه وكبريائه وأخلاقه التي لا ترتضي التحدي ولا تقبل الاستخفاف بوعيه وذاكرته. وإذا ما أسأنا الظن بأصحابه، فهي بداية فتنة كبرى سوف يكون العنف والتصفيات بعض تجلياتها، لأن شعبنا الذي سكت مختارا عن آلامه وجراحه التي فتحها القمع البعثي بجسده المدمى طيلة حكم الحزب المقيت، لا يمكن أن يسكت هذه المرة على هكذا تحد يرى فيه عبثا بتلك الجراح التي لم تندمل ولم تجف دماؤها حتى الآن. الأمر الذي يدعو أصحاب هذه الدعوات اللامسؤولة إلى قراءة الواقع العراقي من جديد، فالأمر خطير ومثير للفتنة والهواجس والقلق. هذا ما كتبه رئيس تحرير جريدة الدعوة في افتتاحية الجريدة المعنونة الدعوة اللامسؤولة لعودة البعثيين لماذا الآن. وعلى جريدة الأديب نطالع ما كتبه الدكتور عامر عبد زيد في مقاله المعنون من أجل ثقافة الحوار. نقتطع جزءا من هذا المقال. في ذهنية الإقصاء القائمة على الأحادية والشمولية تمارس مهامها بفعالية عصابية قائمة على إقصاء الآخر وإسقاط إكراهات الذات عليه، ثم اتخاذها وسيلة لتشكيل الهوية القائمة على ثنائية الأنا والآخر. إنها ذهنية تجذرت في البيت والمدرسة وتكرست في المجتمع والحزب وفي المؤسسات التربوية التي تعيد بناء الذاكرة الجمعية، وهي ذهنية تغرس التسلط والإقصاء في ظل غياب المؤسسات الديمقراطية على مستوى التراث والحاضر العربي والعراقي. أحبة المستمعين، كنا معكم على مدى الدقائق الماضية وجولة سريعة على الصحافة العراقية. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، وزير الشباب والرياضة يتحدث إلى مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عن مشاريع الوزارة وعن فرص عمل جديدة ستتوفر للعاطلين عن العمل وعن خطوات استعادة السيادة. علي الياسي.
أعلن المهندس علي فائق الغبان وزير الشباب والرياضة عن توفير 30,000 فرصة عمل لقطاع الشباب الذي تعاني نسبة عالية منه البطالة. جاء ذلك في لقاء أجرته الإذاعة ابتدأته بالسؤال عن الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة لاستلام السيادة الكاملة من سلطة الائتلاف المؤقتة.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع هناك عدة إجراءات كثيرة وكفيلة بأن تستلم الوزارة سيادتها. حاولنا في الوقت الحاضر استحداث مديريتين جديدة، هي المديرية التربية البدنية والتربية الرياضية، ومن خلال هذه المديريتين سوف ننفتح انفتاح كامل على الشباب الرياضي وعلى الشباب في بغداد وفي بقية المحافظات. سوف يكون هنالك مهرجان باسم مهرجان الحرية سوف يقام عند استلام سيارة الوزارة في بغداد. سوف يكون هناك مهرجان بمناسبة ثورة 20 يقام في السماء، وسوف يكون هنالك مهرجان للأهوار في مدينة العمارة. سوف يكون هنالك مهرجان آخر للأنفال الذي أقيم في أربيل، وسوف تكون هنالك عدة مهرجانات بأكثر من 14 كرنفال يتوزع على خيرطة العراق ويتوزع على محافظات العراق. سوف ننطلق انطلاقة كبيرة نحو الشباب من أجل جذبهم لهذه المراكز الشبابية. حاولنا نأهل أكثر من 75 مركز للشباب في بغداد وفي بقية المحافظات. نستوعب الطاقة الشبابية ونستنفر هذه الطاقات الموجودة ونستثمرها في خدمة وإعمار البلد، وبالتالي سوف يكون للرياضة دور أساسي وللشباب دور أساسي في قيادة هذه الحركة الرياضية. وسوف ننطلق باستراتيجية وبخطوات تخدم الواقع رغم الإرهاب البغيض الذي يمارس على شعبنا في هذا الوقت وفي هذه الظروف. والشباب لديه القدرة، بعد أن استطلعنا كثير من آراء الشباب وتحركنا عليهم وقابلناهم، لديهم القدرة والتصميم والعزم والإرادة على أن يبنوا هذا العراق بإرادة عراقية وبعقول عراقية. وتحركنا على المصادر المالية وحاولنا أن نرتب لأكثر من 20 مشروع سوف يتوزع على خارطة العراق بمبلغ 57 مليون دولار من قبل الدول المانحة، وسوف نباشر في تنفيذ هذه المشاريع بعد شهر إن شاء الله من استلام السيادة.
طيب، هل هنالك من مشاريع لغرض امتصاص البطالة التي تشمل الكثير من الشباب حاليا؟
تحركنا على عدة وزارات من أجل تشغيل الشباب العاطل. تحركنا على وزارة الإسكان والإعمار وحصلنا موافقة تنسيق لجنة مشتركة بيننا وبينهم على توفير 30,000 فرصة عمل، لأن وزارة الإسكان والإعمار لديها 13 مشروع في محافظات العراق وعدها 13 مشروع رياضي. فحاولنا أنه المشاريع الرياضية تنفذ من قبل الشباب العاطل، الذي سوف تكون هنالك لجنة مشتركة بين وزارة الإسكان والإعمار وبين وزارة الشباب لاستقطاب هذه الطاقات التي نستفيد من عندها في البناء وفي الإعمار وفي التخطيط وفي البرمجة. وهناك فرص أخرى، حاولنا أن نتحدث مع وزير الثقافة والإعلام، تحدثنا مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وهناك خطوات أساسية من أجل أن نستوعب هذه الطاقات. واتصلنا مع كلية التربية الرياضية وطلبنا من عندهم أنه يخصصون للطلبة المتخرجين المدرسين والمدربين لاستيعاب قسم منهم في وزارة الشباب والرياضة حتى نقلل من حالة البطالة الموجودة للأخوة الخريجين.
طيب فيما يخص وزارتكم، لديكم الكثير من المنشآت والأراضي وكذلك المباني، هل هناك من خطة لاستثمار هذه الأراضي؟ هل باشرتم في عملية استثمار لغرض تمويل الوزارة بطريقة أو بأخرى؟
لحد الآن الوزارة أعدت قانون الاستثمار وبذلنا إحصائية من أجل أن نحصل على هذه الأراضي وهذه الممتلكات، ولكن مع الأسف النظام السابق الجائر كان مستولي على كثير من هذه الأراضي، وراجعونا الأخوة الأعزاء أصحاب الأراضي الحقيقيين مع مستمسكات حقيقية، وحولت قسم من هذه الأراضي إلى وزارة المالية. أما الأراضي التي موجودة باسم وزارة الشباب والرياضة، هناك خطة من أجل استثمارها بطريقة المساطحة، وعائدية هذا الاستثمار سوف يكون لتحركات المراكز الشبابية وتقاعد الرياضيين ودعم الرياضة ودعم الاتحادات، وإن شاء الله سوف تباشر في هذه الخطة بعد استلام السيادة.
هل هنالك من جديد بشأن المفصولين السياسيين وإعادتهم إلى الوظائف؟
في الحقيقة احنا رتبنا لجنة من اجل ان تستوعب هذه الحالات التي قدمت، وبدورنا رفعنا الى مجلس الحكم وصار اتصال تنسيق هناك مع وزارة المالية، وبدأ الاخوة الاعزاء يعودون الى وظائفهم، وحاولنا انه نخصص بعض الرواتب بشكل مؤقت من اجل الحصول على الملاكات الدائمة واعادة الخدمة بالنسبة لهم وتقديم الشرح الوظائفي بالنسبة لهم، وحاليا اكثر من 500 طلب موجود تحت ايدينا في الوزارة.
ختاما، كيف ترى عمل الوزارة؟ هل هو مقرون بتقليل أعمال العنف أم لا؟
في الحقيقة العنف مرفوض، والعنف هدفه الأساسي وهو إدخال حالة اليأس إلى المواطن العراقي، وبنفس الوقت إشعال الفتنة الطائفية، وبنفس الوقت ضرب تلاحم القوى الوطنية. العنف مرفوض من قبل كافة أفراد الشعب العراقي. العراق يجب أن يبنى بالروح الديمقراطية وبالروح الإنسانية، بعيدة عن العنف وبعيدة عن التطرف، ويجب أن يأتي ذلك اليوم الذي يقوم الشعب العراقي بيد واحدة وبقلب واحد وبفكر واحد أمام العنف والتطرف لبناء عراق دمره النظام أكثر من 33 عاما من الخراب والتدمير والعنف. نحن في الوقت الحاضر مشاريع الرياضة جميعها متوقفة أن تقام، ولكن العنف يحاول أن يؤخرنا، وإن شاء الله سوف تكون هنالك محاولات للقضاء على هذا العنف والتغلب عليه بإرادة قوية وبموقف قوي وتلاحم قوي مصيري لنتقدم وترفع راية العراق بالحرية والاستقلال والكرامة والعدالة.
يبدو أن السياسة التي اعتمدتها الوزارة من خلال التنسيق مع باقي الوزارات هي الكفيلة بحل الكثير من الملفات العالقة، وهي مفتاح أساسي لمعالجة الكثير من الاحتقانات التي يشهدها الشارع العراقي. علي الياسي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
طاب أوقاتكم مستمعي الكرام من إذاعة العراق الحر، أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرتنا الموجزة الأخيرة لهذا اليوم. قال رئيس الأمريكي جورج بوش اليوم أنه يشعر بإشمئزاز شديد أزاء سوء معاملة السجناء العراقيين من قبل جنود أمريكيين، مؤكدا أن الجيش الأمريكي سيعاقب المسؤولين عن هذه المعاملة. وقال بوش خلال ظهور علني مع رئيس الوزراء الكندي بول مارتن في البيت الأبيض أن معاملة السجناء العراقيين بهذه الطريقة لا تعكس طبيعة الشعب الأمريكي. الرئيس الأمريكي قال أيضا أنه سيتم فتح تحقيق في هذه القضية وسيتم التعامل معها كما يقتضي الأمر. على صعيد ذاته، أعلن ناطق باسم رئاسة الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء توني بلير عرب عن صدمته إثر مشاهدة صور بثتها شبكة CBS التلفزيونية لسجناء عراقيين يسيء جنود أمريكيون معاملتهم. وأضاف الناطق أن هذه الأعمال تناقض بشكل صارخ كافة القوانين التي يعمل بها التحالف في العراق. نقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن واشنطن والأمم المتحدة على وشك الاتفاق على تعيين وزير التخطيط العراقي مهدي الحافظ رئيسا للوزراء في الحكومة الانتقالية العراقية المقبلة. ونقلت فرانس بريس عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى العراق الأخضر الإبراهيمي يقدر دور وإمكانيات الحافظ وكذلك الإدارة الأمريكية. المسؤول الأمريكي أوضح أيضا أن اسم مهدي الحافظ هو على رأس لائحة تضم 8 شخصيات مرشحة لمنصب رئيس الحكومة الانتقالية العراقية. أفاد مراسل وكالة فرانس بريس للأنباء في النجف أن دوي انفجار قد سمع في المدينة أعقبه إطلاق نار في الطرف الشمالي الغربي من المدينة خلف مقبرة النجف. فرانس بريس قالت أيضا أن دوي الانفجار بدا وكأنه ناجم عن قصف دبابة، إلا أنه تعذر التحقق مما إذا كانت القوات الأمريكية المتمركزة حول المدينة قد دخلت في مواجهات مع ميليشيا جيش المهدي التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر. من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام جولتنا على أهم الأخبار. أعلن قائد قيادة الجيوش الأمريكية الوسطى الجنرال جون أبي زيد أن انسحاب مشاة البحرية المارينز من مدينة الفلوجة يمثل فرصة وليس اتفاقا لوضع حد للمعارك في المدينة. أبي زيد أضاف أيضا أن الولايات المتحدة لن تقبل أن يبقى مقاتلون أجانب في الفلوجة، وشدد أيضا على وجوب إخلاء شوارع المدينة من الأسلحة الثقيلة. القائد العسكري الأمريكي أكد أيضا على ضرورة أن يتمتع عناصر المارينز وقوات الأمن العراقية بحرية الحركة في الفلوجة. رحب مئات من أهالي الفلوجة اليوم بعودة اللواء في الجيش العراقي السابق جاسم محمد صالح إلى المدينة التي دخلها ليتسلم قيادة قوة أمنية تحل محل القوات الأمريكية والتي تعيد انتشارها. وذكر مصور لوكالة فرانس بريس للأنباء في المدينة أن اللواء جاسم دخل الفلوجة مرتديا بدلته العسكرية السابقة وقد رفع عليها العلم العراقي الذي يحمل 3 نجمات وعبارة الله أكبر على سيارته. وقد شارك لواء جاسم محمد صالح أهالي الفلوجة في صلاة الجمعة. في سياق ذاته وصفت وكالة رويترز للأنباء جاسم محمد صالح بأنه كان رئيسا لأركان لواء الحرس الجمهوري السابق. هدد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر البعثيين الذين بدأت سلطة الائتلاف في الفترة الأخيرة بإعادتهم إلى إدارات الدولة العراقية. وقال الصدر في خطبة الجمعة التي أرقاها اليوم في مسجد الكوفة، قال إن الأمريكيين يحاولون إعادة البعثيين إلى إدارات الدولة وإنه لن يسمح بذلك، مهددا بأن نهاية هؤلاء البعثيين ستكون على يد المؤمنين. الصدر أضاف أيضا أن مجلس الحكم الانتقالي يمرغ جبينه في التراب إذا لم يرد بشكل حاسم على موقف سلطة التحالف بإعادة البعثيين إلى أعمالهم في جهاز الدولة العراقية الجديدة. دعا وزير الخارجية الأمريكي كولين باول إيطاليا إلى التمسك بموقف حازم في تسوية أزمة الرهائن 3 المخطوفين في العراق كي لا تبدو وكأنها تنصاع لمطالب الإرهابيين. أعلن النائب الأمريكي الديمقراطي جيسي جاكسون أنه سيقترح وقف دفع 340,000 دولار شهريا تقدمها وزارة الدفاع البنتاغون إلى أحمد تشلبي عضو مجلس الحكم الانتقالي. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن نجل القس جيسي جاكسون في جلسة للجنة الميزانية في مجلس الشيوخ الأمريكي أن وزارة الخارجية توقفت عن الدفع لتشلبي بسبب مشاكل تتعلق بالمصداقية، لكن وزارة الدفاع أخذت على عتيقها دفع 340,000 دولار شهريا. من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرتنا الموجزة الأخيرة لهذا اليوم، تصبحون على خير.
بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.